قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي إسحاق، وهو كما سيأتي السبيعي، أن عبد الله بن يزيد وهو الخطمي الصحابي رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر. من قبل رجلي القبر، هل للقبر يا أبا وعد رجلان؟ قال: من قبل رجلي القبر. ها ها نور الدين، ها من جهة يعني إذا وضع الميت فسيكون مؤخرته فيه موضع رجلي، معناه من قبل رجلي القبر، أي من قبل المكان الذي سيكون فيه رجلي الميت. طيب، أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. إذا قال الصحابي هذا من السنة، فماذا يكون حكم الحديث؟ مرفوع، لأنه معناه أنه فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا من الصحابي. أخرجه أبو داود، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن أبي إسحاق قال: هو السبيعي بفتح السين المهملة. من أين، من أي بلد هو؟ همداني، من بلاد خارف، بلاد حاشد. قال: وكسر الباء الموحدة والعين المهملة الهمداني الكوفي. رأى عليا رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهو تابعي مشهور كثير الرواية، ولد لسنتين من خلافة عثمان، ومات سنة 29 و100. أن عبد الله بن يزيد، هو عبد الله بن يزيد الخطمي بالخاء المعجمة، الأوسي، كوفي شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة، وكان أميرا على الكوفة وشهد مع علي رضي الله عنه صفين والجمل، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. قال: قوله أدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت، فهو من إطلاق الحال على المحل. وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. قال: وروي عن علي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة رجل، صدره بصيغة التمريض روية، على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلا. قال: ذكره الشارح ولم يخرجه، كأنه لم يخرجه. طيب، كأن المراد به، مراد به الشارح المغربي في البدر التمام. هنا أحال المحقق، قال يقول أنه أخرجه الإمام زيد في المسند. شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول إنه لا يوجد كتب تثبت عن الإمام زيد ابن علي رحمه الله, لا يوجد كتب تثبت عن زيد بن علي رحمه الله, لأن الواسطة التي يذكرونها لا يعني السند إليه فيهم كذابون, عمرو الواسطي, عمرو ابن خالد الواسطي, قال عمرو بن خالد الواسطي يروي عنه إبراهيم بن الزبرقان, فأما عمرو فكذاب, وأما إبراهيم بن الزبرقان ففيه ضعف, ويروي عنه نصر ابن مزاحم وقد قال الذهبي فيه كان كذابا زائغا عن الحق. إذن عمرو ابن خالد الواسطي كذاب, ويروي عنه من؟ إبراهيم ابن الزبرقان فيه ضعف, ويروي عنه من؟ نصر ابن مزاحم. ماذا قال عنه الذهبي؟ كان زائغا عن الحق كذابا. إذن يقول لا تثبت الكتب التي تنسب إلى زيد بن علي رحمه الله, أفاد هذا في تحفة المجيب. قال الصنعاني رحمه الله وفي المسألة ثلاثة أقوال. الأول ما ذكر, ما هو الذي ذكر؟ الذي في الحديث أنه يدخل من قبل رجلي القبر. قال وإليه ذهبت الهادوية والشافعي وأحمد, ذن مذهب الإمام الشافعي وأحمد. ومما كان يقوله الإمام الوادعي رحمه الله المذهب الزيدي مبني على الهيام, أي معناه ما عنده أساس يعتمد عليه, ويكثر ويأخذون كثيرا من مذهب الحنفية. والثاني القول الثاني في إدخال الميت إلى القبر, القول الثاني يسل من قبل رأسه, يسل من قبل رأس القبر أي الموضع الذي يوضع فيه رأس الميت يدخل من تلك الجهة. هذا قول آخر, القول الأول عكسه يدخل من قبل رجليه, وهذا القول عكس. قال لما روى الشافعي عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل ميتا من قبل رأسه, وهذا أحد قولي الشافعي, هذا الحديث ضعيف, ضعفه العلامة الألباني في المشكاة. قال هنا في الحاشية ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في سننه في إسناد عمر بن عطاء بن وراز عن عكرمة قال ضعفه يحيى يعني ابن معين والنسائي كما في ميزان الاعتدال. والثالث أي القول الثالث لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة, من قبل القبلة يعني لا هو من رأس القبر ولا من مؤخرته, وإنما من اتجاه القبلة, معترضا إذ هو أيسر. قلت هذا ابن الأمير الصنعاني, بل ورد به النص كما يأتي في شرح حديث جابر في النهي عن الدفن ليلا, فإنه أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة, ويأتي أنه حديث حسن, فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه. الحديث سيأتي في حديث جابر في النهي عن دفن الميت بالليل. والنووي ضعف الحديث الذي ذكره استدل به، لكن يقول لعل الترمذي حسنه بشاهد. قال فائدة، وعلى أي حال الأفضل ما جاء في حديث من؟ عبد الله بن يزيد، فهو حديث صحيح أنه يدخل من قبل رجلي القبر، ومن حيث السعة في ذلك فالأمر فيه سعة، أنه يدخل من أي جهة تكون أسهل على الناس يدخلونه، لكن باب تحري السنة فيكون من قبل رجلي القبر. والصنعاني يقول معناه أنه إن ثبت هذا معناه على القول بثبوت هذا الحديث الذي هو أنه يدخل من قبل من القبلة من اتجاه القبلة فيكون الأمر فيه مخير. قال فائدة، اختلف في تجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت. ما معنى تجليل؟ تغطية، تغطية القبر عند الدفن، ما حكم ذلك؟ فقيل يجلل سواء كان المدفون امرأة أو رجلا، لما أخرجه البيهقي لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبر سعد بثوبه. قال البيهقي لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة ابن أبي العيزار وهو ضعيف. إذن الحجة التي اعتمد عليها من قال أنه يجلل ويغطى القبر أثناء الدفن هذا الحديث، ولكنه لا يصح الحديث هذا، حديث ابن عباس عند البيهقي وفي سند يحيى بن عقبة ابن أبي العيزار وهو ضعيف. وقيل، هذا قول آخر، ما هو القول الأول؟ أنه يغطى عموما سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وهذا القول اعتمدوا على حديث من؟ حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جلل قبر سعد بثوبه. طيب، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. من في سنده؟ يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزار وهو ضعيف. وقيل، هذا قول آخر، يختص بالنساء، التغطية تختص بالنساء، أنه يغطى للنساء، ليس لأنه يعني معناه مشروع التغطية أنه أمر متعبد، وإنما من باب الستر. وقيل يختص بالنساء لما أخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن زيد أن يبسط عليه ثوبا وقال إنه رجل. قال البيهقي وهذا إسناده صحيح وإن كان موقوفا، يعني معناه أنه قال ما دام أنه رجل لا يغطى عليه، لأن المقصود من التغطية هي مجرد الستر وليس لاعتقاد شيء أو نحو ذلك، وإنما هو لمجرد الستر، والرجل ليس كالمرأة، المرأة هي التي بحاجة إلى ستر. قال قلت ويؤيد ما أخرجه البيهقي أيضا عن رجل من أهل الكوفة، وهذا مبهم، أن علي بن أبي طالب أتاهم يدفنون ميتا ميتا وقد بسط الثوب على قبره، تشكيل كثير منه هنا فيه شيء، فجذب الثوب من القبر وقال إنما يصنع هذا بالنساء، لكن هذا كما تقدم أنه فيه رجل مبهم فلا يصح. فإذا كان الحديث الذي سبقه صح يقول صحاه البيهقي، فمعناه أنه هذا يكون من باب الستر إذا كان في حق المرأة. ابن قدامة رحمه الله تعالى ينقل عدم الخلاف في أنه يستر في حق المرأة، لكن يحتاج إلى أن ينظر إذا كان هذا هو العمدة وأنه هذا الأثر صح. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل من عند رجلي القبر، فيكون أول ما يدخل القبر رأسه، النفس لضعفها وغفلتها حين تسمع مثل هذه الأحاديث يذهب الذهن إلى أنه هذا في حق أناس آخرين، يعني كأننا نحن لسنا مخاطبين بهذا وأنه سيحصل لنا هذا، كلنا سيحصل لنا هذا، أنك ستموت وستغسل وتحمل وتوضع في القبر. هذا فيه عبرة، دراسة مثل هذا الكتاب لا يغفل الإنسان عن مجرد الأحكام فقط، يعني يقتصر على مجرد الأحكام، أحكام، وأيضا يتأمل في المصير الذي هو قادم إليه وماذا سيكون بعد ذلك من حساب، وبحسب عمله فيكون في هذا، يعني فيه يكون سببا للنشاط في العبادة، سببا لأن يكون الإنسان حريصا على التوبة وتجديد التوبة، كلما ألم بذنب يتوب إلى الله ولا يركن إلى الدنيا ولا يطيل الأمل فيها،